إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الناس يقول نبينا صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن حديث صحيح تكلم فيه نبينا صلى الله عليه وسلم عن حق ربنا عز وجل بالتقوى وحق الناس بأن نخالقهم بالأخلاق الحسنة وهذه القضية هذه القضية الثانية ألا وهي التخلق بالأخلاق الحسنة من أسباب بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن نبينا عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم رب العالمين سبحانه وتعالى إنما أرسلوا لغاية عظيمة ألا وهي توحيد الله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فكلما وقع الشرك في الأرض أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا لأهلها حتى يردهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحتى لا يندموا يوم الدين ويوم القيامة على ما فرطوا في أمرهم وما اقترفوا من عظيم ذنبهم حين ساووا ربهم سبحانه وتعالى بالمخلوق فعبدوا المخلوق عبدوا الشجر والحجر وعبدوا البشر والنار والشمس والقمر يقول الناس يوم القيامة من أهل النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فهذا هو الضلال المبين ولأجله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل للتحذير منه ودعوة الناس إلى توحيد الله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذه هي القضية الأولى التي من أجلها أرسل ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم للناس وسائر الأنبياء
والقضية الثانية التي عينها نبينا صلى الله عليه وسلم في سبب إرساله هي الدعوة إلى كريم الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وغيره: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلأجل هذا بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس بعد توحيد الله عز وجل إلى أن يتخلق إلى أن يتخلقوا بالأخلاق الحسنة، وأن يتعاملوا بالمعاملة الطيبة. والخلق الحسن هو كل ما يدل على تأدب صاحبه، كل ما يدل على تأدب صاحبه سواء بقوله أو بفعله. يقول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم في جانب الأفعال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهذه أخلاق عظيمة دعا إليها الإسلام وحث عليها ورتب عليها الأجور التي سيفرح بها العباد يوم القيامة. والخلق الحسن أمره عظيم، وقديما قيل: من كثر أدبه، من كثر أدبه شرف، وإن كان وضيعا وسادا، وإن كان غريبا وعظمت الحاجة إليه، وإن كان فقيرا. نعم والله، متى عظم خلق الإنسان، ومتى كثر أدبه، ومتى كان مهتديا ومقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم صار إلى مثل هذه المآلات شرف، وإن كان وضيعا في عالم أنساب الناس وعوائلهم، وساد وإن كان غريبا في أي أرض ينزلها، وعظمت الحاجة إليه وإن كان فقيرا. واعلموا عباد الله أن هذه القضية من الأهمية بمكان عظيم، فكما نعامل الناس يعاملنا رب الناس سبحانه وتعالى، كما نعامل أقرباءنا وإخواننا وجيراننا والناس جميعا يعاملنا رب الناس سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الصحيح أن رجلا كان يداين الناس ويحسن للناس بماله، وهذا جانب عظيم من جوانب الخلق الحسن، ثم يرسل غلمانه لهؤلاء المديونين فيقول لغلمانه: إن وجدتم سدادا فخذوا، وإلا تجاوزوا لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما مات هذا الرجل ووقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، كما سيقف كل واحد منا في يوم من الأيام بين يدي الله سبحانه، فأعد عبد الله للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. سأله رب العالمين وإله الأولين والآخرين وخالق الناس أجمعين سبحانه وتعالى، فقال له: ماذا عملت؟ هل لك من عمل تتقرب به؟ فقال: ليس لي من عمل إلا أني كنت أداين الناس. وذكر قصته ثم قال: فأقول: إن وجدتم سدادا فخذوا، وإلا تجاوزوا لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال الله سبحانه وتعالى: نحن أحق منك بالتجاوز، تجاوز عنه. وفي رواية قال الله سبحانه وتعالى: أدخلوه الجنة. فتأملوا عباد الله في عظيم أثر الخلق الحسن في تعاملنا مع الناس، وكيف يجد العبد الأجر العظيم من رب العالمين بسبب إحسانه للناس، والعكس بالعكس إلا أن يشاء الله. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن امرأة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له من صيامها ومن صلاتها ومن صدقاتها، وأنها تكثر في جميع هذه الأبواب، تصلي كثيرا وتصوم كثيرا وتتصدق كثيرا، وهذه الأعمال كلها بينها وبين الله، فما الذي بينها وبين الناس؟ قال الناس، وقال الصحابة، وقال الذين ذكروا قصة هذه المرأة للرسول صلى الله عليه وسلم: إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، كما هو واقع كثير من الناس، كما هو حال كثير من الناس مع قلة صلاة وصيام وصدقات، ولكنهم كذلك جمعوا إلى مثل هذا الضعف إيذاء الجيران والكلام عليهم والإساءة إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قال: هي في النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنها قصرت في جانب عظيم، ألا وهو جانب حقوق الخلق، خاصة من الجيران والأقارب والأرحام. ثم ذكر له عليه الصلاة والسلام امرأة أخرى، وأنها لا تصلي كثيرا ولا تصوم كثيرا، وتتصدق بالأثوار من الإقط، تتصدق ببعض الطعام اليسير الذي لا قيمة له في عالم الناس، وهذا عملها بينها وبين ربها سبحانه وتعالى. فما هو حالها بينها وبين الناس؟ فقالوا: يا رسول الله، إلا أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، هي في الجنة. فالله الله عباد الله، الله الله بالخلق الحسن، فأمره والله عظيم، وأجره عند الله جزيل، ومنزلة أصحابه في المنازل العالية كما ستسمعون عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن خلال ما تقدم يتبين لنا معالم الخلق الحسن، وقد عرف كثير من العلماء الخلق الحسن. فبعض الناس قد يسأل ويقول: ما الخلق الحسن؟ وكيف أطبق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في نفسي؟ أما الخلق الحسن فكما قال الإمام عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. هذه الأمور الثلاثة متى اجتمعت في العبد دل ذلك على أنه من أهل الأخلاق الحسنة: أن يبسط وجهه في وجوه الناس، أن يبسط وجهه في وجه الكبير، أن يبسط وجهه في وجه الصغير كما يبسط وجهه في وجه الكبير، أن يبتسم مع الضعيف كما يبتسم مع القوي، أن يبسط وجهه مع الحقير كما يبسط وجهه مع أكابر الناس، أن يطلق هذا الوجه بالابتسامة الحسنة وبالمقابلة الطيبة كما كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. ما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بجرير وبغيره من أصحابه إلا تبسم، فكان صلى الله عليه وسلم بساما في وجه الناس. فمن أراد أن يحرز جانبا عظيما من جوانب الأخلاق الحسنة فما عليه إلا أن يبتسم في وجه الناس، فهذا باب عظيم. وكما قلنا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الأمر الثاني: بذل المعروف للخلق والإحسان للناس بالمال أو بالجاه أو بالمنصب أو بغير ذلك ولو بالكلمة الطيبة، فكل ذلك إحسان. والأمر الثالث: أن يكف العبد أذاه عن الناس وأن يصبر على أذى الناس، فمتى كان كذلك كان والله من أهل الأخلاق الحسنة. دخلت جارية لجعفر الصادق عليه بكأس ماء طلبه، فلما دخلت عليه سقطت من غير إرادتها بين يديه فانسكب الماء عليه. ماذا نفعل عباد الله؟ ماذا نفعل نحن بخادم حصل له مثل هذا الحال ومثل حال هذه الجارية؟ فغضب جعفر الصادق غضبا عظيما، فقالت له: يا مولاي، وكانت فقيهة تعرف كيف تدخل عليه. فالسلف الصالح من الصحابة ومن سار على دربهم إذا أراد أحد أن يدخل عليهم وأن يذكرهم وأن يوقفهم فما عليه إلا أن يذكر آية من كتاب الله أو حديثا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوقفون ولا يقدمون على سوء أبدا. وهذا هو الفرق بيننا وبينهم. فالفرق بيننا وبينهم أن الآية الواحدة من كتاب الله توقفهم وتخوفهم وتذكرهم بالله، وبعض الناس يسمع الآيات التي والله تهز الجبال وتدكها دكا ولا تتحرك له شعرة واحدة. قالت هذه الجارية: يا مولاي، إن الله سبحانه وتعالى يقول: والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ، فبادرها مباشرة بعد أن سمع كلام الله سبحانه وتعالى قائلا: كظمت غيظي. فقالت: والعافين عن الناس. فقال: عفوت عنك. فقالت: والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. فقال: فأنت حرة لوجه الله، فأنت حرة لوجه الله. فتأملوا عباد الله كيف أثرت نصف آية في هذا الإمام. وهكذا كانوا قد يغضب الإنسان وقد يحزن وقد يحمل في قلبه غيظا، ولكنه متى ذكر بالله سبحانه وتعالى يجب أن يتذكر، ومتى خوف بالله سبحانه وتعالى يجب أن يخاف، ومتى ذكر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان ممن يزعم محبته فيجب عليه أن يقتدي بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا عيينة بن حصن الغفاري يدخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو في مكانته وفي علو شأنه، فيقول له، يقول هذا الأعرابي لأمير المؤمنين: إيها لك يا ابن الخطاب، فوالله ما تحكم فينا بالعدل، فوالله ما تحكم فوالله والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فأخذ عمر رضي الله عنه وأرضاه درته وأراد بعيينة سوءا، فذكره الحر بن قيس الغفاري وهو ابن أخ لعيينة، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعدل. فإن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثم أشار إلى عمه وقال: وهذا من الجاهلين. يقول الراوي: فما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله سبحانه وتعالى. فالخلق الحسن عباد الله بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، ومتى كان الإنسان كذلك كان من أهل الأخلاق الحسنة. فإن سألتم كيف نتوصل إلى الخلق الحسن ونكون من أهل الأخلاق الحسنة، فلذلك أسباب. ومن أعظم أسباب التخلق بالأخلاق الحسنة أن يتذكر الواحد منا عظيم الأجر الذي يترتب على الخلق الحسن. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظم أجر أهل الأخلاق الحسنة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وقد سئل عن خير ما أعطي الإنسان فقال عليه الصلاة والسلام: خلق حسن. وقال كذلك عليه الصلاة والسلام: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. وقال كذلك عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وخلق حسن. وقال كذلك عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا كفيل وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال كذلك عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قال الصحابة رضي الله عنهم: قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فمن هم المتفيهقون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم المتكبرون، هم المتكبرون. فالحذر الحذر عباد الله. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم أن نتخلق بالأخلاق الحسنة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كذلك من الأسباب العظيمة التي تعين وتدعو وتحث على الأخلاق الحسنة أن يتذكر كل واحد منا القدوة الأولى، وهو سيد الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل مع الناس، كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصغير والكبير والغني والفقير والجليل والحقير، كيف كان صلى الله عليه وسلم يعامل الناس، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يحسن للخلق أجمعين. فإذا كان هو قدوتنا وهو أسوتنا وهو من نحب ومن نفتخر بحبه ومن نزعم متابعته، فيجب علينا أن نقتدي بخلقه وأن نتأسى بأخلاقه وأن نعمل بذلك وأن نتنافس في ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام ذا خلق عظيم، وقد صدق ربنا سبحانه وتعالى فوصفه، فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أم المؤمنين عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان قرآنا يمشي، وقالت: كان خلقه القرآن. فلنتأمل في مثال واحد، فإن الوقت لا يسعنا للكلام على شيء من أخلاقه مع الناس، ولكن نذكر مثالا واحدا له عليه الصلاة والسلام مع الفقراء، مع الضعفاء، كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم مع خدمه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. نعم والله، 10 سنوات إخواني. بعض الناس يأتيه الخادم من أول ساعة يخرج له العين الحمراء، ويتوجه إليه بكل أنواع السباب، وحكمته وغايته في ذلك أن يستقيم خادمه في عمله. نقول هذا خلاف، وهذا مضاد لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. 10 سنوات، يقول أنس بن مالك، خدمت النبي صلى الله عليه وسلم فيهن ما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولشيء تركته لما تركته. ونقول والله الذي لا إله غيره، متى أحسن الإنسان لخادمه ملك قلبه، وأحسن الخادم في خدمته، ومتى أساء الإنسان لخادمه انقلبت عليه أحواله. فهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم مع الخدم، فكيف بهديه وكيف بأخلاقه مع غيره من الناس. فمن أراد أن يتخلق بالأخلاق الحسنة فلينظر وليقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعامل الصغار، كيف يعامل جيرانه، كيف يعامل زوجاته، كيف يعامل الكبار عليه الصلاة والسلام، بل كيف يعامل أعداءه. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا خادما. تأملوا في الزائر وتأملوا في المزور. من الزائر؟ سيد الناس أجمعين. ومن المزور؟ خادم صغير يهودي يزوره خير الخلق، ويقف عند رأسه وهو مريض فيذكره بالله ويدعوه للإسلام. هكذا كان، ونسأل الله أن نقتدي به. من أعظم الأسباب التي تعين على الخلق الحسن قاعدة نبوية جاءت في الصحيح، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة وأن تأتيه، قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ذكر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العظيمة، فتأملوا فيها واحرصوا عليها واحفظوها. قال عليه الصلاة والسلام: فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس كما يحب أن يأتوه. الله أكبر، قاعدة عظيمة. قال: وليأتي الناس كما يحب أن يأتوه. فكيف تحب يا عبد الله، يا أيها المسلم، أن يعاملك الناس؟ من منا يحب أن يتكلم الناس عليه من ورائه؟ ليس أحد كذلك. فكذلك لا تتكلم على خلق الله، وإنما ابذل لهم النصيحة، فهذا هو دين الإسلام. من منا يحب أن يقابله الناس بوجه مكفهر؟ لا أحد. فكذلك قابل الناس بوجه طلق. من منا يحب أن يسبه الناس وأن يشتمه الناس وأن يستهزئ به الناس وأن يضربه الناس وأن يرفعوا أصواتهم عليه؟ لا أحد. فكذلك عامل الناس ما تحب من الناس أن يعاملوك. فهذه قاعدة عظيمة، اكتبوها في بيوتكم وفي سياراتكم وتذكروها دائما. وليأتي الناس كما يحب أن يأتوا، فمتى طبقت هذه القاعدة كان المطبق لها من أعلى الناس خلقا. ومن أعظم الأسباب كذلك التي تعين على الخلق الحسن الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة سبب عظيم لأن يتخلق الإنسان بالخلق الحسن. فكم من حسن الأخلاق جميل الطباع بذل والداه ما بذل من جهد في تربيته، ذهبت أخلاقه بسبب صحبته السيئة. يجلس مع أناس كلامهم غيبة وبهتان ونميمة، وحديثهم وخطابهم فيما بينهم سب وشتم وكلام قبيح، يسبون المار ويسبون البعيد ويسبون القريب، يتكلمون عن الحاضر ويتكلمون عن الغائب، فيأخذ من دلهم ويأخذ من هديهم فتسوء أخلاقه غاية السوء. فمتى أراد الإنسان أن يكون ذا خلق حسن فليغير بيئته وليحرص على صحبة صالحة تذكره بالله إن نسي وتعلمه إن جهل ويأخذ من هديهم ومن آدابهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فإن كان خليلك على خير كنت بإذن الله على خير، وإن كان خليلك على سوء كنت كذلك كمثله. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على أن نتخلق بالأخلاق الحسنة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم نحن الفقراء إليك وأنت الغني عنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم لا غنى لنا عنك طرفة عين، اللهم فلا تحرمنا بذنوبنا فضلك. اللهم اسق البلاد والعباد، اللهم وأبلغ الحاضر والباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.